الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسى عليهما. عرفنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على شرط من شروط المسعى الخفين في قولي فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد من طهارة القدمين. لمن أراد أن يمسح على الخفين لا بد من تقدم طهارة القدمين على ما سبق بيانه وإيضاحه فيما مضى. وعرفنا أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ذكروا شروطا أخرى، منها ما حصر الاتفاق عليها بين الأئمة الأربعة، ومنها ما هو محل النزاع بين العلماء. فذكرنا بعض الشروط التي اتفق عليها الأئمة الأربعة في المسعى الخفين، منها هذا الذي أخذناه، أن يكون الخف طاهرا، يكون الخف طاهرا، فهذا شرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة، فلا يجوز المسعى على الخف النجس، سواء كان هذا الخف من جلود الميتة قبل دباغها أو غير ذلك من أنواع النجاسات، فالنجس يجب الابتعاد عنه. ولا تصح الصلاة في النعل النجس، وهكذا لا يمسح عليه، لا يمسح على النعل النجس. وهذا الشرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة. ذكرنا شرطا آخر، أن يكون مستوعبا للمفروض. وش المراد بالمفروض؟ هل المراد بذلك أعلى القدم أو ماذا؟ موضع غسل من القدمين، موضع الغسل من القدمين، فيكون مستوعبا للمفروض، أي لموضع الغسل من القدمين، فيكون شاملا لأجزاء القدم مع الكعبين، فإن هذا هو موضع الغسل من القدمين. وهذا شرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة. وإن حصل بعد ذلك النزاع بين العلماء في بعض المسائل كالخف المخرق، هل يجوز أن يمسح عليه أو لا يجوز؟ في ذلك نزاع بين العلماء. وعرفنا أن هنالك من أهل العلم من منع من المسح على الخف المخرق في أي موضع كان الخرق عظيما أو يسير أو يسيرا، وهذا منهم من مثل الشافعي وأحمد. وهناك من فصل في قضية الخرق فأجاز الخرق اليسير ومنع من الكثير، وهذا مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة ومالك. أبو حنيفة قدره بكم؟ قدر اليسير 3 أصابع، نعم قدر اليسير 3 أصابع. وعرفنا الصحيح في ذلك، وهو جواز المسعى على الخف المخرق في أي موضع كان الخرق، في أعلاه أو في أسفله، وهذا مذهب من؟ مذهب الأوزاعي وغير الأوزاعي، وهو الذي نصره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. وعرفنا أن هذا هو القول الصحيح، فإن الأدلة جاءت بالمس على الخفين وقد تواترت الأدلة بذلك، ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من المس من المس على الخفاف المخرقة، ولو كان هذا مما لا يجوز لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الغالب في نعال الصحابة التخريق باعتبار الفقر، وهذا هو الغالب في خفاف الفقراء أنها مخرقة، وقد كانت الحاجة شديدة في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والفقر منتشر في أوساطهم على ما سبق إيضاحه. فالغالب في خفاف ذلك الزمان هو أن تكون مخرقة، الخفاف الغير مخرقة هي خفاف الأغنياء منهم، أما الغالب في الفقراء هو أن تكون الخفاف مخرقة. ومع هذا لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المسح في الخفاف المخرقة، فدل ذلك على مشروعية المسح في الخف مطلقا ما دام يسمى خفا ويلبس وينتفع به ويسير الشخص به، فيجوز المسح عليه سواء كان صحيحا أو كان مخرقا. نعم، هذا هو القول الصحيح الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فهذا مما حصل فيه النزاع في قضية الخف المخرق، وهكذا حصل النزاع في الخف إذا كان يشف، في الخف إذا كان يشف، يشف البشرة فتظهر البشرة من ذلك الخف، وهكذا القول في الجوارب، هكذا القول في الجوارب إذا كانت خفيفة تشف البشرة، أي تظهر البشرة من وراء الخف. فهناك من أهل العلم من أجاز المسح، ومن أهل العلم من منع، فهناك من أجاز وهناك من منع في الخفاف الرقيقة التي تشف. والمشهور عند كثير من العلماء هو المنع، والنزاع قائم بين العلماء من حيث الصحة، من حيث نعم الجواز والمنع النزاع قائم، وكثير من أهل العلم يذهبون إلى المنع باعتبار أن ما كان يشف البشرة برقته فهو أشبه ما يكون بالقدم المكشوفة، أشبه ما يكون بالقدم المكشوفة، فالخف مثلا أو الجورب إذا كان يشف البشرة لرقته فإنه قد يشف البشرة لرقته، وقد يشف البشرة لصفائه. والكلام نعم كلامنا في الذي يشف البشرة لرقته، يشف البشرة لرقته. فهذا الخف أو الجورب الذي يشف البشرة لرقته هو أشبه ما يكون بالقدم المكشوفة، فإذا مسح الشخص على ذلك الخف أو على ذلك الجورب فكأنه يمسح على قدمه، نعم كأنه يمسح على قدمه، فإن رطوبة الماء تصل إلى القدم، القدم ظاهرة ترى من وراء ذلك الجورب أو من وراء ذلك الخوف أو من وراء ذلك الخوف، نعم ترى وتشاهد بشرة القدم. وإذا مسح الشخص بل كفيه ومسح على الجوربين أو على الخفين وهما على هذه الصفة فإن البلل يصل إلى القدم، فكأنه مسح على قدم مكشوفة، فلهذا منع من هذا جماعة من العلماء بهذا الاعتبار، وإن كان النزاع فيها موجود بين العلماء، إلا أن المشهور في ذلك المنع، والنزاع قائم حتى عند المتأخرين من أهل العلم، العلامة العثيمين رحمة الله عليه يجيز المسح على ذلك، واللجنة الدائمة للإفتاء يمنعون المسح من ذلك حتى عند المتأخرين حصل النزاع. ومن أجاز ذلك يقول ليس هذا الموضع موضع كشف عورة حتى يقال سترت البشرة، البشرة لا ترى أو ترى، هذا في مسألة العورة، مسألة العورة. أما قضية المسح فلا ينظر فيها إلى هذا المنظار، هل ترى البشرة أو لا ترى البشرة، لكن القول الآخر الذي ذكرناه هو الذي يظهر صحته في الخفاف الرقيقة التي تشف البصرة، تشف البشرة وهكذا، نعم الجوارب أو الخفاف إذا كانت فيها رقة تشف. فالأظهر هو المنع للتعليل السابق، فإن البشرة إذا دانت وظهرت صارت شبيهة بالمكشوفة، وإذا ما مسح الإنسان عليها فإن البلل يصل إلى القدم، إلى البشرة، فكأنه مسح على قدمه. ومثل هذه الخفاف لا ينتفع بها غالبا، أو حتى الجوارب إذا كانت على هذه الهيئة هل تقي من البرد؟ إذا هذه الجوارب ما تقي من البرد، هل نعم ينتفع بها في المشي عليها؟ ما ينتفع بها في المشي عليها، وإنما مجرد زينة، نعم مجرد زينة، ما فيها كبير مصلحة الجوارب التي إلى هذا الحد، ما فيها كبير مصلحة، وإنما تفعل من أجل الزينة، ما فيها حاجة من الحاجات المقصودة، وإنما مجرد كماليات، مجرد تزيين للقدم. فما يظهر أن الرخصة تكون في مثل هذه الخفاف أو الجوارب التي تشف البشرة. وكما عرفنا أن الشيء الذي يشف البشرة قد يكون لرقته وقد يكون لصفائه، فما كان لرقته فالأظهر عدم المسح، وما كان لصفائه فالأظهر جواز المسح. إذا كان نعم الخفاف تشف البشرة من أجل الصفاء، كأن يكون فيها شيء من الزجاج، قد يكون فيها شيء من الزجاج أو غير الزجاج. نعم هناك الآن تصنع بعض الأشياء في النعال وهي أشبه ما يكون بالزجاج، النظر نافذ، قد توضع في جوانب النعال ولا سيما نعال البنات الصغيرات يفعل هذا في بعض النعال الملبوسة، فإذا وجد هذا وفعل مثلا في الخفاف في أي موضع وإن لم يكن من الزجاج، ولو كان من البلاستيك أو غير ذلك من الأشياء الأخرى، فطهرت القدم وبانت البشرة وصنع من ذلك الشيء، فصارت البشرة وصار القدم مرئية، صارت القدم مرئية بسبب ذلك الشيء الذي يشف لا برقته ولكن بصفائه. فالأظهر في ذلك هو جواز المسح، وإن كان علماء الحنابلة يمنعون المسح في الصورتين، فيما شف البشرة لرقته أو لصفائه، والأظهر هو التفريق. وعلماء الشافعية يجيزون ذلك، ولهذا يجيزون المس على الخف إن صنع من الزجاج، والظاهر أنهم كانوا يتكلمون على مسألة افتراضية. نعم مسألة افتراضية، ما أظن أن هذا كان موجودا في تلك الأزمان خف من زجاج، وإنما شأن الفقهاء يتوسعون في المسائل التي لم تحدث ويفرعون الفروع في أمور لم تحدث. فتكلموا على هذه المسألة على الخف المصنوع من الزجاج، والمشهور عند علماء الشافعية هو جواز المسح، والأظهر هو الجواز. أي نعم، وكما عرفنا وجد لكن في هذه الأزمان الشيء الذي يشف من غير الزجاج موجود في هذه الأزمان، فإن صنع الخف من تلك المادة وهي مادة سميكة لكن ينفذ البصر إلى القدم، فإذا ما حصل المسح على ذلك الخف فهو مسح صحيح، ما في معنى يقتضي المنع. وكون القدم ترى هذا ما في محذور شرعي، كون القدم ترى لأن ما هي عورة، ما هي عورة يقال انكشفت. اي نعم، وهذا الشيء سميك، إذا ما مسح الإنسان على تلك الخفاف فإن الماء لا يصل إلى البشرة، ولا يقال أنه بمثابة المس على القدم مكشوفة، ما يستقي من هذا القول أن يقال أن هذا بمثابة المس على القدم مكشوفة، بل الفرق ظاهر. ما هو نعم القدم ما هي لا تشبه القدم المكشوفة داخل ذلك الخف لسماكته، والماء لا يصل عند المسح. فالذي يظهر هو ما ذهب إليه علماء الشافعية في هذه المسألة، فيفرق بين ما يشف لصفائه وما يشف لرقته، فما يشف لرقته لا يجوز المسح عليه على الصحيح، وما يشف لصفاء لونه يجوز المسح عليه على الصحيح. هذا الذي يظهر في هذه المسألة التي حصل فيها النزاع بين العلماء. هكذا من الشروط التي اتفق عليها الأئمة الأربعة متابعة المشي عليه، أن يكون الخف وما ألحق به مما يمكن متابعة المشي عليه، أن يكون الخف وما ألحق به يمكن متابعة المشي عليه، فهذا شرط اتفق عليه الأئمة الأربعة، وإن اختلفوا في تفسيره لكن من حيث الإجمال شرط متفق عليه. فالخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه فهذا لا يمشى عليه، شيء لا يمكن أن يتابع المشي عليه فما هي المصلحة في المشي عليه، وهو لا يمكن للشخص أن يمشي مشيا متتابعا على ذلك الشيء الذي نعم لبسه، فليس هنالك معنى للمسح عليه. لكن بعد ذلك اختلفوا في المراد بمتابعة المشي وفي ضبطه وتقديره، فعلماء الحنفية يقدرون ذلك بفرسخ، يعني ما يمكن متابعة المشي إليه إلى فرسخ، والفرسخ كم هو؟ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، والميل هو منتهى البصر في الأرض المستوية. فإذا كانت الأرض مستوية ونظى الإنسان ومد بصره فإن البصر في نهايته يميل إلى الأرض، يمتد البصر ثم يميل إلى مكان في الأرض، فهذا المنتهى للبصر الذي مال فيه إلى الأرض يقال له ميل. يعني إذا نظر الإنسان في أرض مستوية ما هو في أرض مرتفعة، مثل إذا كان على جبل يبلغ البصر إلى مسافات بعيدة، وإنما الكلام في الأرض المستوية. إذا قام الشخص في أرض مستوية ونظر إلى الأمام، هل البصر يمتد إلى آخر الأرض ولا يميل؟ يميل البصر، يمتد البصر إلى مسافة من الأرض ثم يميل إلى جزء من الأرض، فلا يتعدى ذلك الجزء، فقيل له ميل، قيل لتلك المسافة ميل لميل البصر فيها إلى الأرض، فلا يمتد زيادة على ذلك. فهذا هو الميل، وهو أكثر من الكيلو ونصف بشيء يسير. والثلاث الفراسخ كما عرفنا، أو الفرسخ ثلاثة أميال، وهما يقارب بالكيلوات نحو الخمسة الكيلوات. نعم، نحو الخمسة الكيلوات، فقدروا المسافة بهذا التقدير. فإذا لبس الإنسان خفا يستطيع أن يسير فيه إلى هذه المسافة، فهذا الذي يجوز المسح عليه. وإذا كان لا يستطيع أن يسير به إلى هذه المسافة، بل يزول من القدم ويبتعد لسعته مثلا، أو يتمزق وينتهي، فلا يصل إلى تلك المسافة إلا وقد انتهى وصار يمشي حافيا، فلا يبقى معه، فلا يجوز المسح عليه عند هؤلاء. فحد ذلك بالفرسخ، ومنهم من يحد ذلك بمسافة السفر، من علماء الحنفية من يحد ذلك بمسافة السفر، ومنهم من يحد ذلك بالفرسخ. فهذا ما حده نعم علماء الحنفية. وأما علماء الشافعية فإنهم لا يحدون بهذا الحد، ولكن يقولون ما يمكن متابعة المشي عليه في مدة الرخصة، ما يمكن متابعة المشي عليه في مدة الرخصة. فإذا كان الشخص مقيما يعني يستطيع أن يتابع المشي في هذا النعل في مدة الرخصة، وهي يوم وليلة، يعني يستطيع أن ينتفع به في خلال مدة الرخصة وهي اليوم والليلة. وإن كان مسافرا يستطيع أن ينتفع بهذا الخف ويثبت معه ويبقى فترة المسح، وهي ثلاثة أيام بلياليهن. هذا الذي عليه علماء الشافعية. وأما علماء المالكية فلم يحدوا ذلك بحد، وقالوا ما جرت به العادة، ما جرت به العادة. وهكذا علماء الحنابلة يقولون ما جرى به العرف، ما جرى به العرف، الخوف الذي جرى به العرف أنه يمكن أن يمشى عليه ويتابع المشي عليه عرفا أو عادة كما يقول علماء المالكية، فهو الذي يجوز المسح عليه. فعلى كل، هذا الشرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وإن حصل التنازع في معناه وفي تقديره. أما تقدير ذلك بحد معين فليس له وجه، لا بفرسخ أو لا بمسافة السفر. الخف خف، ما كان خفا عرفا وعادة ولغة فهذا الذي يجوز المس عليه. نعم، ما كان خفا يلبسه الشخص ويمشي به عادة وعرفا فهذا الخف الذي يمسح عليه. فضبط ذلك بالعرف هو الأقرب، فإن الشيء الذي لا يضبط بالشرع يضبط بالعرف، الشيء الذي لا يضبط بالشرع يضبط بالعرف. أما الشيء الذي الخف الذي نعم لا يعد خفا عرفا ولا ينتفع به في المشي، وإنما إذا ما مشى به الإنسان تمزق وانتهى أو أنه لا يثبت على القدم فليس بمعدود من الخفاف عرفا، نعم فلا يمسح عليه، نعم لا يمسح عليه، لأنه ما في أي مصلحة من المسح عليه وهو على هذه الهيئة الذي لا تحصل به كبير منفئة. نعم، لا يستطيع الشخص أن يمشي عليه وليس فيه كبير منفئة، فليس هذا بخف شرعي، فلا تجري عليه أحكام الخفاف. إذن هذا الشرط من الشروط المتفق عليه، لكن حصل من اتفق عليه بين الأئمة الأربعة، لكن حصل بعد ذلك النزاع بين العلماء في تعيينه وتقديره. والأصل كما عرفنا يرجع ذلك إلى العرف، فما لم يضبط بالشرع ضبط بالعرف. طيب، على كل نقف عند هذه المسألة وننتقل إلى شرح السنة. مما يمكن أن يمشي عليه، مشي عليه الإنسان أو لم يمشي؟ نعم، ها؟ نعم، ما في شيء، ما يضر. والغالب كانت الجوارب القديمة كانوا يلبسونها مع النعال، هذا الغالب في الجوارب القديمة يلبسونها مع النعال، ولهذا حصل بعد ذلك النزاع بين العلماء، هل يمسى على الجوارب ولو كانت مفردة أم لابد أن تكون منعلة أو مجلدة يمكن متابعة المشي عليها؟ في ذلك نزاع بين العلماء، يأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل عند الكلام على الجوارب، لأن هناك من أهل العلم من الشرط في هذا الشرط أن تكون منعلة يمكن السير عليها، تلبس على النعال، أو تكون مجلدة، تكون مجلدة إما من الأسفل بحيث يمكن السير عليها، أو تكون مجلدة أي محوطة بالجلد من جميع الجوانب. نعم، بمشيئة الله عز وجل ما يتعلق بالجوارب يأتي الكلام على ذلك في الموطن المناسب.